بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة والتسليم على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد المصطفى وعلى آله الطيبين الطاهرين. تقبل الله أعمالكم. نستقبل في الأسبوع القادم مناسبة جليلة وعظيمة، هي تشكل أكبر الأعياد الإسلامية، ألا وهو عيد الغدير الأغر. في هذه المناسبة الطيبة والمباركة، كل موال وكل محب وعاشق للعترة الطاهرة سلام الله عليهم لابد أن يقف في هذه المحطة وفي هذه الذكرى وفي هذه المناسبة ليستذكر معنى الإمامة وأهمية الإمامة وحساسية هذا المنصب الإلهي وفلسفة هذا المقام المعنوي الشامخ والعظيم. لماذا الله سبحانه وتعالى جعل الإمامة لأمير المؤمنين ولأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، وكانت الإمامة منصباً إلهياً ليس للبشر فيه أي أثر. ونستذكر أهمية هذه المناسبة كشعيرة من شعائر المذهب، لابد من الاهتمام بها، لابد من إبراز الفرح والبهجة ونشر ثقافة أهل البيت سلام الله عليهم. أيضا نستذكر شخصية أمير المؤمنين سلام الله عليه بمن طوت عليه من علم جم وقيم خالدة وسامية وقيادة حكيمة وواعية. ولذلك إذا تذكرون تلونا عليكم نصاً عن أمير المؤمنين سلام الله عليه في الأسبوع الماضي. مفاد هذا النص إجمالاً أن رسول الله صلى الله عليه وآله قد رصد أمير المؤمنين وادخر أمير المؤمنين سلام الله عليه لكل الفتن التي تحدث من بعد عهد رسول الله صلى الله عليه وآله. هذا مما يدل على أن أمير المؤمنين سلام الله عليه كان هو المؤهل لهذه الأزمات. ومن الطبيعي أن أهل البيت سلام الله عليهم كلهم حيث نص عليهم الكتاب أنهم العترة الطاهرة المطهرة الذين حملوا هذه المسؤولية الكبيرة وهي قيادة الأمة و صيانة الشريعة من كل انحراف. وقد عبر الإمام في أكثر من مقام سلام الله عليه عن دوره العظيم الفريد في التاريخ، من حيث كونه القيادي الوحيد الذي استطاع أن يواجه الفتنة ويفضح الفتنة. يقول سلام الله عليه: فإني فقأت عين الفتنة ولم يكن ليجترئ عليها أحد غيري بعد أن ماج غيهبها واشتد كلبها. لقد حدثت في داخل الإسلام فتن كثيرة، ولا زالت الفتن تترى على المسلمين إلى يومنا هذا، ولكن أعظم هذه الفتن ولو بلحاظ ذلك الزمان خطورة في عصر أمير المؤمنين وأشدها تخريبا فتنة بني أمية التي عصفت رياحها السوداء الشريرة بالمجتمع الإسلامي منذ النصف الثاني من عهد الخليفة الثالث، وتعاظمت خطورتها بعد مقتل الخليفة الثالث، واستغرقت مواجهتها الفكرية والسياسية والعسكرية أيضا معظم جهود أمير المؤمنين سلام الله عليه في السنين الأخيرة من حياته. يعني استهلك دور أمير المؤمنين سلام الله عليه في السنين الأخيرة من حياته لمواجهة هذه الفتنة. وقد كان الإمام سلام الله عليه يغتنم كل فرصة سانحة لكي يحدث مجتمعه عن هذه الفتنة، عن كيفية صيرورة هذه الفتنة، أسباب حصول الفتنة، كيف يواجه المسلم الفتنة، ماذا عليه أن يفعل، ويبين للمجتمع الإسلامي أخطار هذه الفتنة الآتية والمستقبلية من أجل إيجاد المناعة النفسية منها. ونحن حينما نستعرض هذا التاريخ المليء بالآهات لأمير المؤمنين سلام الله عليه، إنما هدفنا أن نتعرف على أسباب الفتنة وعلى معالم الفتنة وكيفية التصدي لها، لأننا كما ذكرنا وأشرنا سابقا أننا لن نسلم إلى يوم القيامة، لن نسلم من الأزمات والفتن وكل العقبات التي نواجهها في الطريق. إذن أمير المؤمن أراد أن يوجد ثقافة ووعي لأخطار الفتنة والعزم العملي على مواجهتها والتصميم على رفضها حتى بعد انتصار الفتنة كما أشرنا فيما سبق. يقول أمير المؤمنين في مقطع في نهج البلاغة: إن الفتن إذا أقبلت شبهت، وإذا أدبرت نبهت. أول ما تأتي الفتنة لا يعرف الإنسان كيف يواجه هذه الفتنة، أو لا يعرف كيف أتت هذه الفتنة، ما هي أسباب نشوء هذه الفتنة، ولكنها إذا انتهت، قاربت أن تنتهي، يدرك الإنسان ما هي هذه الفتنة وكيف أتت. وإذا أدبرت نبهت، ينكرن مقبلات ويعرفن مدبرات، يحمن حوم الرياح. الفتنة تحوم كما تحوم الرياح، يصبن بلدا ويخطئن بلدا آخر. يعني أكو ظروف معينة تستدعي أن الفتنة تستقر في هذا البلد ولا تستقر في بلد آخر، لاختلاف ظروف ذلك البلد عن ذلك البلد، أو أهلية شعب ذلك البلد مثلا لتقبل الفتنة. ألا وإن أخوف الفتن عندي عليكم فتنة بني أمية، هذا كلام أمير المؤمنين، فإنها فتنة عمياء مظلمة عمت خطتها وخصت بليتها. هي شاملة، ولكن أكثر ما تؤذي من المخلصين الخلص من أصحاب أمير المؤمنين. فتنة عمياء مظلمة عمت خطتها وخصت بليتها، وأصاب البلاء من أبصر فيها، وأخطأ البلاء من عمي عنها. إذن هي فتنة عمت بليتها، لأن روادها الحكام الظلم أنفسهم. إذن شرورها الفكرية والسياسية تشمل كل المجتمع، خصت بليتها لأن أعنف ضرباتها هذه الفتنة ستتوجه إلى الصفوة المؤمنة الواعية التي بقيت سليمة من داء الفتنة ووضعت نفسها في موضع المجاهد والمناضل للفتنة الغالبة، والمسؤولية في هذه الفتنة ملقاة على المبصرين فيها، على الواعين، على النخب الذين يعرفونها ويعرفون وجه الحق. وأما أولئك الذين يجبنون عن مواجهتها أو يتآمرون ضد الحق معها، فهم أولئك الذين لا يعجبهم أن يبقى المجتمع الإسلامي مستقر. أشار أمير المؤمنين سلام الله عليه إلى نقطة اجتماعية سياسية في غاية الأهمية، وهي أن أصحاب الفتنة والانحراف إنما يحاولون تنميق ظاهرهم لكي يظهروا صورتهم الكريهة في إطار الحق ليستقطبوا الناس إليهم. فإذا استتب الأمر إليهم كشروا وكشفوا عن أنيابهم الكريهة. من هنا فإن دعاة الحق مطالبون على الدوام بالنظر بمنتهى الحيطة والحذر إلى الأحداث والوقائع خشية الانخداع. الإمام سلام الله عليه يرى ببصيرته النافذة أن الفتنة ستنتصر، يعني أنه بنظرته الواعية المستقبلية يرى أن هذه الفتنة لأسباب موضوعية كانت ستنتصر، وكانت هذه الرؤية إحدى مسببات ألمه العميق، وكان يرى أن الفتنة لا تقاوم إلا بالجهاد، إلا بالنضال، أما السكوت عنها ومهادنتها سيتيحان الفرصة أمامها لكي تستوعب المجتمع، لكي تنتصر، لكي تغلب. وكان يؤرقه سلام الله عليه أن مجتمعه لأسباب شتى آثر أن يواجه الفتنة بماذا؟ بالسكوت عنها. وكان يقارن سلام الله عليه بين أصحابه وبين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله، فيريهم أن التوجيه الثقافي واحد، هو رسول الله كان يوجه وهو أيضا كان يوجه، القيادة واحدة، كل من القيادتين تتمتعان بالوعي، ولكن يرى أن درجة الإخلاص في المجتمعين متفاوتة. يقول: والله ما أسمعكم الرسول شيئا إلا وها أنا ذا مسمعكموه، وما أسماعكم اليوم بدون أسماعكم بالأمس. أسماعكم نفس أسماع أولئك الذين كانوا يعيشون مع رسول الله، ولو شقت لهم الأبصار ولا شقت لهم الأبصار ولا جعلت لهم الأفئدة في ذلك الزمان إلا وقد أعطيتم مثلها في هذا الزمان. مثل ما الله أعطى أولئك عقول أعطاكم أيضا عقول. والله ما بصرتم بعدهم شيئا جهلوه ولا أصغيتم به وحرموه، ولقد نزلت بكم البلية جائلا خطامها رخوا بطانها، فلا يغرنكم ما أصبح فيه أهل الغرور، فإنما هو ظل ممدود إلى أجل معدود. أشار أمير المؤمنين سلام الله عليه في هذا المقطع ضمنيا إلى حقيقة مرة في عصره بسبب سوء تدبير من سبقه من الخلفاء والانغماس في الثروات التي ملأت الجزيرة العربية من خلال الفتوحات الإسلامية. هذا الحالة العيش الرغيد جرت عليهم هذه المآسي، وهي بداية جاهلية أخرى أصيب بها الناس، بحيث أصبح الدينار والدرهم صنما، كما أصبحت المناصب والمقام صنما. فأوضح الإمام سلام الله عليه أن رسالته في هذا العصر هي ذات رسالة النبي صلى الله عليه وآله، فهو يبين كل ما بينه النبي صلى الله عليه وآله. ثم حذرهم فتنة بني أمية التي أحرقت الأخضر واليابس وطالت أموال الناس وأعراضهم، وكان يرى سلام الله عليه في في طريقة مواجهة أصحابه للفتنة القادمة والآتية، وقد كشف عن رؤيته هذه لمجتمع في عدة مواقف. أكتفي بهذا الموقف وأختم كلامي: أما والذي نفسي بيده ليظهرن هؤلاء القوم عليكم، ليس لأنهم أولى بالحق، ولكن لإسراعهم إلى باطل صاحبهم. من هو صاحبهم؟ معاوية. وإبطائكم عن حقي. ولقد أصبحت الأمم تخاف ظلم رعاتها، وأصبحت أخاف ظلم رعيتي. أنا أخاف ظلم رعيتي غير الأمم الذين يخافون ظلم رعاتهم. استنفرتكم للجهاد فلم تنفروا، وأسمعتكم فلم تسمعوا، ودعوتكم سرا وجهرا فلم تستجيبوا، ونصحت لكم فلم تقبلوا. هذا النص أيها الإخوة يكشف ونصوص أخرى عن انتصار الفتنة. لم يكن في تقدير الإمام وسلام الله عليه وتحليله ناشئا من قدر غيبي، لا، وإنما نشأ من توفر الأسباب الموضوعية على أرض الواقع السياسي والاجتماعي الذي كانت عوامله تتفاعل في المجتمع السياسي لمواجهة الفتنة. هذه مجموعة من تجارب أمير المؤمنين سلام الله عليه يضعها بين أيدينا من أجل أن نتبصر في واقعنا ونواجه كل الأزمات وكل الفتن بروح نضالية وبوعي تام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمتعنا بالوعي والبصيرة في مواجهة هذه الفتن في هذا الزمان، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
تقبل الله أعمالكم وغفر الله لنا ولكم. لا بأس بالآية الكريمة لشفاء هؤلاء المرضى ومرضانا.